ايضا يبدل ظروفه الحياتيه قبل ان يحين الموعد، لو هو في ميعاد معين دائما هو بيشغل فيه سيجاره، فيعمل عمل يخلي التسخين صعب عليه هو بيعمل هذا العمل. يعني مثلا لو انه في الوقت ده يعني ايه استحمى مثلا، مش ممكن هيكون هو بيستحم هيفكر في الدخن فيروح يستحم، لان المياه مش ممكن تتناسب مع موضوع التدخين مثلا يعني، او يلعب العاب رياضيه لانها مش تتناسب معه، فيعمل ايه يلهي نفسه بشيء ما يتمكنش معاه، من انه يعني زي ما بيعمل مع الطفل اللي بيمص اصابعه مثلا كثيرا. ففي الحاله دي بنديه في مرحله يقول لك يشغله بلعبه اللي هي عن ان هو يمارس هي عاده زيها بالضبط، او يروح يقتل السياره مثلا اذا كان عنده سياره، يعمل يعني اقصد اي نشاط يجعل ايدينا مشغوله بحيث لا يرد احتمال ان هو يشغل الاصابع بالتسخين. ايضا لابد ان يوقف الموعد يعني المحرم، بمعنى اذا شعر بحاجه وتلهف الى التسخين فعليه ان ينظر في ايه في الساعه، واضح، ويصبر نفسه وهو بينظر في الساعه وهو يحارب هذا الحاسد. يعني مثلا دي في واضحه قوي في الصيام، هو طول ما عنده امل، طول ما هو عارف انه مش هيقدر امل يدخن عشان هو صايم، فدي بتديله نوع من الايه من الصبر. حتى الناس اللي متعوده على الشراهه في الطعام بتتعالج الحكايه دي في اثناء الصيام، ليه؟ لانه ما عندوش امل انه ياكل ولا عنده امل انه يشرب، هو الامل بيبدا يصطحب انت قرب الافطار يعني. ولذلك تجد اللي صبر مثلا 10 ساعات على الصيام يجي في الدقائق الاخيره دي بيبقى مش مستحمل، لان الامل اصبح قريب، فطول ما الامل قريب طول ما بايه، ولذلك فممكن يستعين بالصيام، واضح، لان الصيام هيديله فرصه على الصمود فتره طويله. ايضا من الامور المهمه ان يستعمل بدائل عن التجاره، يعني يضع دائما في فمه شيئا يعوضه عن هذه الايه المجرونه، واضح، دائما يحط شيء في فمه يعوضه عن السيجاره التي اعتاد ان يعني يضعها بين شفتيه، مثلا حلوى، يا سلام لو كل سواك حاجه عظيمه، سواك فعلا سواك، وخليه زي السيجاره زي بعض يعني، وبعضهم بيعمل كده يخلي السواك دايما في بقه قاعد يتحرك كالسيجارة، ماشي زي بعض ما يضر، هي يعني ايه سنة وعطر وشيء جميل. ممكن الحاجات اللي هي اللي بتمضغ يعني مثل اللبان مثلا، هذه الأشياء غير الأسود مثلا، بذور، مهم يتلهي أي حاجة تشغل فمه عن الرجوع إلى التدخين. أيضا ممكن برضو مع وجود هذه الأشياء التي تشغل فمه ما فيش مانع بين وقت والتاني يبدأ يعمل ايه نوع من التدريب على الاستنشاق بدون دخان، يعني يعمل تدريب كده، ياخد نفس طويل شوية لمدة مثلا يكتمه 3 ثواني وبعدين يطلعه، فعلشان هو طبعا متعود انه يتنفس بالسم ده، فيعمل بديل حركة التنفس، ممكن هو مش تقلها برضه النفس اللي كان بيدخله للسم، فلا يبدأ يعمل تنفس بطيء شهيق وزفير بدون دخان، يعني فيأخذ نفسا عميقا من الفم ويحتجز الهواء في رئتيه لمدة 3 ثواني ثم يخرج الهواء ببطء عبر شفتيه. جاء الموعد الايه؟ المحدد، هنمشي على رحله طولها 10 ايام ونشوف ايه اللي هيمر به اخينا او اخونا هذا. حانت اللحظه الحاسمه، لحظه تطبيق واحد من اهم القرارات الحياتيه، قرار ترك التدخين. اول شيء يعني لازم ان يقوم بتنفيذ القرار بانه ايه يخرج علبه السجائر ايه من جيبه او من درجه او من مكتبه او من سيارته، يطلع كل السجائر ويلقي الجمل بما حمل. لازم يتخلص من هذه السجائر في ثلاث المهملات، لأنه المحتفظ ثلاث المهملات ده برضو رمز معين عايزين يفهموا ده مكانها الطبيعي حتى وهي لم تحرق، يعني ده المكان الطبيعي ثلاث المهملات. وطبعا التخلص المفاجئ ده أفضل بكثير جدا من الموضوع العد التنازلي كما قلنا من قبل أو التدريج يعني. فاليوم يوم الجد، واضح، وطبعا هيهيئ للإنسان أن اليوم هيبقى أطول يوم في التاريخ، أطول يوم في عمره، لا نهاية له، واضح. ممكن تقرأ له بعض الطوارئ غير متوقعة تقلب في نفسه مشاعر وأحاسيس تستوجب اللجوء إلى وسيلة ما للتخفيف من وقع مثل هذه الطوارئ العابرة، يحصل أي حاجة اللي كانت بتنفذه أو كذا فيهرع إلى التدخين. ففي هذه الحالة إذا طرأت هذه الأشياء فيتغلب على مشاعر الحرج أو القلق أو الإحباط أو الملل أو الألم بإيه؟ بأن يؤجل موعد ترك التدخين يوما آخر، لا طب خلاص أنا النهاردة يعني طرعت ظروفي وقدامي مشاكل عايز أتخلص من القلق ده عن طريق التدخين، يبقى خليها بكرة بقى نبدأ من بكرة، واضح؟ إبطال التدخين يمكن أن يكون في منتهى السهولة كما قلنا عند بعض الناس، وقد يدهش المدخن من سهولة تركه لهذه العادة أو تخليه عن هذا الإدمان، لكنه أيضا قد يكون صعبا، وليست هناك وسيلة تحدد درجة السهولة أو درجة الصعوبة. على أي أحوال القرار قد اتخذ ولا سبيل إلى الوقوف عنه. صعب مش صعب، احنا اتفقنا، ويريد كمان يلجأ للحلف، مفيش من يلجأ للحلف لما يأخذ القرار يحلف وأمام الرجالة إنه إيه والله العظيم لن أعود إلى التدخين، يحلف. وإذا قدر يعني والعياذ بالله إن هو يعني وقع تاني في الوحش، ففي هذه الحالة يكفر عن يمين، ودي برضه عقوبة عشان بعد كده لما يحلف تاني ما يرجعش، لأنه هيدفع كفارة. فيحلف مفيش مانع، ده برضه كل وسيلة تساعدنا نقول إن احنا نسخرها يعني. على أي أحوال يقول لنفسي بقى لما يقول لا أجلها لبكرة، ده النهاردة فلان نرفزني وعايز بقى يعني نفرج الهم بالطريقة المعتادة بالتدخين، فأنا أقول لا، قرار اتخذ ولا سبيل إلى الوقوف عنه. وسواء كان ترك التدخين سهلا أو صعبا، فالشيء المضمون بإذن الله هو أنك قادر على الوصول إلى الهدف، وأن صعوبة القرار إن وجدت فإنها حتما إلى زوال، وزوال سريع بل أسرع مما نتخوف. الأمر آخر، نصيحة أخرى، يكثر من شرب الماء، يكثر من شرب الماء طول النهار، واضح؟ ولذلك يمكن حل زي كده نقول له بقى بلاش الصيام في مثل هذا اليوم. رب سائل يسأل وما دخل الماء في الأمر؟ بعض الناس الذين يتركون التدخين ولا يصبرون ويرجع تاني للتدخين، واضح ان هو لما ترك التدخين بيحصل شهيته تتنبه ويبدأ ياكل كتير، فيزداد انواعا او كميات كبيره من الطعام، فبالتالي يزداد الشحن في جسده، واضح. فمن الاسباب التي تحمل بعض تارك التدخين حديثا على اتهام الطعام واكتساب كيلوغرامات زائده من الشحوم، رغبه اولئك الاشخاص في اكتساب الشعور بالنفخه الذي يضعف رغبتهم في التدخين. فالطعام بالنسبة لأولئك الأشخاص يعينهم على الاستغناء عن التجارة، والماء في هذه الحالة يكون أقوى فاعلية من الطعام والسوائل الأخرى في خلق مثل هذه النفخة والإحساس بالامتلاء، لأن الإنسان يعني يحس بالشبع حاجتين، إما بارتفاع الجلوكوز في الدم لو أكل حاجة حلوة، أو بامتلاء المعدة الامتلاء، واضح. في هذه الحالة الماء بيدير الشعور بالامتلاء، وطبعا الماء يمتص بسرعة فيشرب ماء ثاني، فيمتص يشرب ماء فبيديله شعور بالنفخة، كل ما بزيد النفخ كده بيقل شعوره بالايه الى نفخة السجارة يعني. فميزة الماء تكمن في ان الماء لا يحدث زيادة في الوزن، بل ان الماء يعمل الى حد ما مثل مدر البول، فيساعد على تخفيف الوزن، لان الماء مهما كثرت كمياته فانه لا يضيف الى الجسم اي سعرات حرارية. كذلك الماء يساعد على تسريع إخراج بقايا النيكوتين من الجسم، يغسل النيكوتين من الجسم وبقايا، مع أن جميع النيكوتين المترتب في عروق المدخن يخرج من الجسم خلال يومين فقط من بدء برنامج الإقلاع عن التدخين، لو هو صبر يومين السم ده اللي هو النيكوتين الأخطر يتخلص منه خلال يومين اثنين تماما، اللي هي العروق يعني. أيضا بعد أن يكون المدخن قد نجح في سعيه للانقطاع عن التدخين لمدة تصل إلى ربعة أيام، لم تكون به حاجة لأي مادة أخرى تغنيه عن التجارة، يعني لو عدت عدة أيام وهو بقى مشغول بحاجة تانية كما قلنا أي حاجة يجي فيها همه سواك يعني الحلوى اللبان إلى آخره، فخلال الساعات الأولى أو الأيام الأولى من بدء انقطاع عن التدخين فإن المدخن السابق ربما يجد نفسه في حاجة إلى بديل ثانوي مؤقت يسهل عليه عملية الاستمرار في ترك التدخين. في حل بقى بيقولك ممكن تضع عود من القرفة، عود من القرفة في إيه؟ في فمه، لأن ده يكون بديل جيد لموضوع السيجارة. أولا لأنه يبقى عطرا، ده عطر كويس مدة طويلة من الزمن، كما أنه يشبه السيجارة، يشبه السيجارة فإيه؟ طبعا هو يختلف عن التجارة في أنه لا يبعث في نفس المدخن نفس أحاسيس الاعتماد على التدخين التي كانت موجودة، كما أن نكهة القرفة لا تحتوي على أي مادة تذكر المدخن بطعم التجارة أو تربطه بها. كده كلام على اليوم الأول. اليوم الثاني هي مرحلة اشتداد أعراض الامتناع، هي أعراض الامتحاح. فالنيكوتين عقار إدماني قوي، وبعض المختصين المعنيين بأمور الإدمان يعدون قوة النيكوتين من هذه الناحية من ناحية الإدمانية مساوية لستة أضعاف إلى ثمانية أضعاف القوة الإدمانية للكحول. قوة الإدمان للنيكوتين ضعف القوة الإدمانية للكحول من 6 إلى 8 أضعاف. فلابد من الإعداد لمواجهة هذه الحقيقة، إن الموضوع مش سهل والحياة ممنوع من المعاناة. فالراجل في الإقلاع عن التدخين الذي استكمل استعداداته النفسية وتهيئته الجسمانية لمواجهة الأعراض التي يمكن أن تصادفه وهو يحاول الإقلاع والتخلي عن النيكوتين، هذا الإنسان يكون أقدر على مواجهة أعراض الإقلاع والتغلب عليها. يعني يشرح له مسبقا هتحس بإيه، نفهمه اليوم الثاني ده هتشعر بكذا وكذا وكذا، لأنه لم يكن مهيأ لها نفسيا غير لما يفاجأ. واضح؟ واستعداد الملاحة للسابق يعني قبل كل شيء إدراكه، لأن إدمان التدخين هو من الصفات القوية الكامنة في السجائر وليس منوطا بخصائص شخصية المدخن ذاته. واضح؟ يعني المشكلة جاية من إدمان التدخين مش من شخصيته. واضح؟ فإدمان التدخين لا يعني أن المدخن صاحب شخصية إدمانية. وإذا كان الإنسان يدهشه أن يعلم أن النيكوتين عقار إدماني قوي، فما عليه لكي تزول دهشته إلا أن يتملى أعراض الامتناع، لأن أعراض الامتناع تدل على عظم المصيبة. السلم كان في جسمه واعتمد عليه جسمه وتطبع فيه، فطبعا هو يجي يتخلص هيبدأ يحس بأعراض الامتحان. ودي الركن الأساسي في تعريف أي نوع من الإدمان، إنه لما يتوقف عنه بتحصل أعراض امتحانية. فالذين يصممون على الانقطاع عن التدخين طبعا بتظهر فيهم أعراض الامتحان، لا بتظهر أعراض الامتحان. من هذه الأعراض الشعور بين حين وآخر بقليل من الدوار وخفة في الرأس، وهو شعور لا غبار عليه إلا إذا لم يكن الإنسان عارفا بأن هذا العرض البسيط سوف يعني يصيبه. نحش في الذراعين والساقين يتوقع أن يحصل إذا أقلع عن التدخين. طبعا يعني ينبغي الإنسان أن يفهم جيدا خطورة الوهم، بقى الوهم من الأعراض إذا توقع عن التدخين ستبقى معه طول حياته، لا دي مرحلة معقدة وستمر سريعا، لكن لابد منها أو من بعضها، فلن تلازمه إلى الأبد ولا تعني الانهيار في الحفل. هي أعراض يعني انسحاب فعلا مؤلمة، لكن هي ما تساويش انهيار في الحفل، لا ده الطريق الحقيقي إلى استرداد الصحة. فيحس بدوار خفيف ودوخة وخفة في الرأس يعني أثناء التدخين، لأن طبعا أثناء التدخين المنتظم اللي بيقطع إن أول أكسيد الفحر أو أكسيد الكربون طبعا ده غير كامل، أول أكسيد الكربون يعني موجود في دخان السجائر بإيه؟ بيمنع وصول كمية معينة من الأكسجين إلى المخ إلى الدماغ. الآن بعد أن استأنف الدماغ تلقيا الكمية الطبيعية من الأكسجين، فإن المدخن الذي لا يكون معتادًا على ذلك قد يحس في أول الأمر بخفة في الرأس ودوارا نتيجة هذا التغير. واضح؟ لأن هذا الأكسجين يوصل لمخه، هو مش متعود على كده. فتماما كما يحصل يعني عند الإنسان إذا حرم فجأة من الأكسجين. طبعا ده لا يمتد أكثر من 7 أيام قليلة ولا يستمر هذا العرض. كذلك نحش الذراعين والساقين علامة على أن جسم الشخص المقلع عن التدخين قد أخذ يتكيف تبعا للظرف الصحي الجديد الخالي من السموم، سموم أول أكسيد الكربون. أثناء ممارسة الشخص للتدخين يعمل النيكوتين على تضيير الأوعية الدموية بصورة يعني مزمنة بتؤدي إلى خلل في الدورة الدموية، إنه بيعمل تضيير أو انكماش الأوعية الدموية. أما الآن وبعد انقطاع التدخين فإن الدم أخذ يتجول في الجسم بصورة طبيعية صحية. في أول الأمر الجسم مش متعود على أن الدم يجري من إيه بهذا التدفق، وبالتالي يحس الشخص بإيه بنشأة في الذراعين والساقين، وهذا علامة على انتظام الدورة الدموية. يحتاج المخزن ليستمر لمدة تقريبا 2 أسبوع. كثير من المدخنين يزداد عندهم السعال في أول فترة انقطاع التدخين، وهذا من زيادة السعال هذا أيضا علامة دالة على أن الجسم يقوم بإصلاح بعض الضرر الذي سبق حدوثه من جراء التدخين. يمكن بعض الناس تستغرب هو السعال ده شيء كويس؟ طبعا هو السعال في نوعين، في السعال الجاف والسعال المنتج اللي بينتج ايه مخاطر، والالوان اللي بتشوفها الاخضر يعني يا ابيض يا اخضر يا اشد من كده، فدي طبعا تعكس وجود التهابات بكتيريه مثلا بسبب برضه التدخين. فالله سبحانه وتعالى خلق في داخل الرئه حاجه اسمها شعيرات هدبية يعني زي الستاير مش فيها كده حاجه اسمها ايه شراشيب، يعني الحاجات الخيوط الحره دي. فلان في جهاز تنفسي في الرئة في شعيرات ضدية زي المغناطيس بالظبط، بس بتتحرك في اتجاه واحد زي ما بتتجه لفوق، عشان أي جسم غريب وده اللي بيحصل لما الواحد يشرق، لما بيشرق المية تدخل بدل ما تخش في المريء تدخل غلط فين القصبة الهوائية، طبعا ده المكان مش يدخل فيه أكل أو شرب، فبيحصل إيه؟ فهي ده صحيح جدا إن بتبدأ تروح كحة جامد أوي، ده شيء كويس صحيح، لأن بيضرب بسرعة قبل ما تنزل تحت سواء دي، فهي الشعيرات الهدينة دي تبدأ إيه تشتغل بطريقة أوتوماتيكية كده عشان تكرس وتطلع الشيء اللي جسم غريب برضه. المدخن بقى من ضمن المصائب التدخين انه بيدمر هذه الشعيرات الغذائيه، وبالتالي اي اشياء ترى تدخل بتحصل في مخاومه وطرد لها لان الشعيرات الغذائيه بتدمرها. فكون ان المدخن لما توقف عن التدخين السعال بقى مش توقف، ده السعال ايه؟ زاد. ايه معنى السعال زاد؟ معناها بدات الساحه ترجع للشعيرات الغذائيه وتبدا تشتغل المكنسه وتطرد البلغة اللي بره، لان البلغة اللي بتتكتم جوه بيعمل مصائب كبيره. واضح؟ إذا دي نقطة من أول فترات ارتفاع التدخين ممكن السعال يعني يزيد، فده علامة صحية إن في عملية إصلاح بقى في الورشة داخل الجسم بسبب التدخين. فكما قلنا توجد في الرئة شعيرات هدبية تتولى على الدوام كم لقامة الرئة مما يكون قد علق بها من شوائب بسبب التدخين. دخان السجائر يصيب هذه الأهداب بالشلل، ولذلك يزداد تراكم الشوائب في الرئتين. وسعال المدخن يحدث بعد الإقلاع عن التدخين في الفترات التي يكون فيها عمل الأهداب على أشوكيه، بالذات فترة النوم في أثناء النوم بتنشط هذه الأهداب، وذلك لإدراك الأوقات الضائعة أثناء مدة التدخين. الجسم في حالة طوارئ شغالة جامد عشان تحاول تصلح الأضرار في حالها. فازدياد الجهد الذي تبذله أهداب الرئتين هو الذي يسبب السعال الزائد. هذا قد يستمر أسابيع قليلة لكنه بإذن الله لم يطول عن ذلك. من الشعور اللي هنشعر به جفاف الفم وانسداد انسداد الحلق يعني انسداد. فبعض الأشخاص المطلعين على التدخين يحسون بجفاف في أفواههم، وقليل منهم يشعرون بتزايد المعاد فيه. طبعا دي عملية تعويضية لعملية دخول الدخان وخروجه من أفواههم بصورة منتظمة أثناء فترة التدخين. فأثناء التدخين يكون المدخن قد أتقن فن التحكم بسيلان معابه، أن أثناء التدخين بيكون هو حصل عنده بطريقة ذاتية في أوتوماتيكية إنه يتحكم في موضوع المعاد. إزاي يتحكم في المعاد في فمه؟ عشان طبعا مش معقول هيبلع عليه ويبلع الدخان، فبيقدر يتحكم هو بطريقة معينة في سيلان المعاد. فإذا انقطعت عملية الانتقاص والنفخ اللي بتحصل مع المدخين فليكون فقد شيئا من قدرته على التحكم في إفرازات اللعاب بفمه، فبيستمر هذا الوضع مؤقتا إلى أن يمكن التحكم بإفرازات فمه بعد أن يتوقف عن المدخين. ده بعيد بقى هذا الأمر. كذلك المدخن السابق قد يحس باستيقاظه شيئا ما في محيط فمه وحلقه. أضف إلى ذلك الشعور التوتر العام الذي يمكن أن يرافق عملية التوقف، فبجانب تزايد المعاد عن الفم ممكن يشعر أن الحلق مشدود، أن الحلق بتنشد مشدود شوية. هذه الأحاسيس تدوم فقط بضعة أيام وعليه أن يتجاهلها ويصبر عليها. الصداع طبعا شيء يعني مألوف يحصل لما يتوقف عن التدخين، لأن النيكوتين عقار منشط، والتخلي عنه بعد أن يكون قد أحدث حالة من الاعتماد عليه ربما أدى إلى إحداث هزة بدنية، ثم يعني سعي جسد الفرط والإدمان ربما أدى إلى تفاقم حالة الصداع. فعليه أن يستعين بالوسائل التي أكدها كي يتخلص من الصداع، إلا موضوع السجائر يأخذ بقى مسكنات أو شيء من هذا. وهذه النوبات لا تستمر إلا من حوالي 3-4 أيام ثم تنوي الموضوع الصداع. وده مهم نبينه عشان يبقى مستعد نفسيا انه هيعاني هذه الاشياء ونصبره بقى اصبر لايام وهتعود. كذلك الشعور بالعصبيه النرفزه وضيق الصدر وقله الصدر، هذا شيء طبيعي جدا لذلك التدخين، لان النواحي الفسيولوجيه للانسحاب من النيكوتين هي المسؤوله عن هذه العصبيه، مما يزيد هذه العصبيه التفكير الدائم فيما يمكن ان تسفر عنه الايام التاليه. نحصل بقى الحالة دي لسه كمان، فبالتالي ممكن يبدأ يعني ايه يتراجع عن شيء من هذا. عشان كده بيقولوا دايما فكر في كل يوم بيومه، ما تفكرش خالص في المستقبل، فكر في النهارده ايه المطلوب منك. هذه العضلة هي إما أن نعالجها بالإبقاء على حالة الانشغال الجسدي بالرياضة أو نزهة طويلة سيبقى مثلا عن الأقدام، إما بيعمل الرياضة إما بالعكس يجلس في حالة استرخاء كامل، أيضا يطمئن أنها سوف تزول مع الأيام، وإذا تخلص التدخين سيصبح أكثر استرخاء وهدوءا. طبعا في عرض مشهور أوي، عرض بيسموه الخرم، الخرم يعني ايه؟ التلهف والاشتهاء، اشتهاء التجارة يعني، او النهب، اللجوء ونهب الى التجارة من جديد، ورغبة جارحة في ان يعود اليه. يجب ان يفهم شيء مهم جدا، يفهم الاخ الخرمان هذا، هذه النوبة دي له نوبات، على ايه نوبات؟ الموضوع ده بيجي على ايه نوبات؟ النوبة الواحدة لا تدوم اكثر من 20 ثانية، يمسك ساعة ونبص 20 ثانية ان شاء الله تعدي الموضوع ده بإذن الله. فإن جيله الخرم ده أو النهم أو الاشتهاء والتلهف في التجارة لازم يخففه، وإنه يعني يريد بسرعة أن ينقض على النيكوتين تاني فمش مصمره إنها تستمر فقط نوبة لمدة 20 ثانية، ممكن تكرر تاني برضه بعد 20 ثانية. الأمر الثاني أن هذا الخرم يزول بطريقة تلقائية، تيجي نوبات 20 ثانية وتتكرر، لكن حاجة ثانية مش مطالبة يعمل أي شيء، هي هتعدي بسلام مجرد بصوره تلقائيه بغض النظر ان يعني هو مطلوب منه يعمل شيء عشان يكتسب ام لا. فطبعا ممكن هو في الايام الاولى يقول لك لا ده بيجي على طول ما بيروحش منه، هو بيجي على طول بس هو بيروح منه، يعني فعلا بتقعد 20 ثانيه بس بتتكرر بمعدل ايه؟ كبير، لكن هي مش مستطره، هي عباره عن نوبات وبتنقطع لما يجي، لكن هو مع طول الوقت بيتهيأ له ان هي شيء دائم لا ينقطع، ان هي موجات الخرم. واضح؟ فالنوبة الخرمة الطويلة التي يزعمها ليست في الحقيقة سوى سلسلة من النوبات القصيرة التي لها بدء ولها نهاية. فإذا ارتبكت هذه النوبات بالمدخن خارج التدخين فإنه لا يكون في حاجة إلى أي تدبير للسكاكر الضفرة. تقول له ما تفكرش خالص إنك تخلص منها لأنها تلقائيا وبإذن الله سوف تزول وتضمحل. أنت مش مطلوب منك تعمل أي جهد لقاء نوبة الخرمة. كده اليوم الثاني. اليوم الثالث بعد المبادرة إلى الاسترخاء. في اليوم الأول هو انقطع عن التدخين بعد أن عزل عزل لهذا اليوم الحاسم. في اليوم الثاني ذكرنا الأعراض التي من المحتمل أن يواجهها كل من يهدر التدخين: دوار، كثة الرأس، نحل في الساقين والذراعين، جفاف الفم، انشداد الحلق الحنجرة، اشتهاء التجارة. ما الذي قد يحدث في اليوم الثالث من هذه الملحمة؟ كلمة السر في ثالث يوم هي ضرورة المبادرة على الفور إلى الاسترخاء ومحاولة تهدئة النفس. والتدرب على الاسترخاء له أصوله وقواعده. كيف الإنسان يصل لمرحلة الاسترخاء الذهني والنفسي والعضلي إلى آخره. إحدى طرق التدرب كلاسيكية لتحقيق الاسترخاء طريقة تمرين عضلات الجسم جميعا بشكل تدريجي على الاسترخاء ثم الانشداد، بحيث يصبح الشخص الآكل في التمرين قادرا على ملاحظة الفرق بين توتير العضلات وإرخائها. ما هو عشان نقول له مارس الاسترخاء هو ممكن ما عندوش ثقافة كده يعني ولا إيه الاسترخاء، فنقول له الأول تعود كده شوف لما تشد العضلة فيعرف يدوش الشد إيه معناها، تقول إرخي يفهم يعني إيه إرخي، واضح؟ إرخي عضلات قرنة الرأس شدها الأول، حاول شدها إرخيها يعرف يعني إيه في كل مكان في الجسم عشان يفهم يعني إيه استرخاء، إرخي عضلات الوجه وهكذا. هذه القدرة تساعده على تنمية الشكل العضلي المقابل وهو إيه؟ مقابل الشكل الإيه؟ الاسترخاء. طبعا في طرق أخرى للاسترخاء مثل تمرينات طريقة التخيل البصري والسمعي معا، بمعنى إنه ممكن يغمض عينه ويتخيل إنه منغمس في شيء مهدئ للأعصاب، مثلا قاعد على الشاطئ مفيش حد خالص أي ضوضاء ولا أي دوشة ولا أي معاصي، إحنا قدام يعني، فهو قاعد على الشاطئ مسترخي على الكراسي دي بين النخلتين والشجرتين زي بتاعت هواي، بيستمع لأصوات إيه تكثر الأمواج على الرمال، واضح؟ فبهدوء كده شديد، لو بيسمع صوت الهادي ده موجه غير على الرمل ويتخيل نفسه في إيه في هذا الإلقاء والاسترخاء في حاجة زي كده، دي طبعاً ما عادش ويتخيلها. على أي الأحوال هو ممكن كل واحد يخترع لنفسه الطريقة التي تصل فيه إلى حالة الاسترخاء، ممكن قراءة القرآن الكريم، سماع صوت عذب مثلا من المقرئين مثلا يحبه، الآن ألا بذكر الله تطمئن قلوبه. خلاص الكلام عن الإنسان المطلوب أن يكون قادرا بمحض إرادته على أن يجلب وسيلة الاسترخاء كلما علم له أن يستدعيها. فالمطلوب ان يوصل انه يعرف ازاي نعمل استرخاء بدون جهد، بدون ايه جهد، لان لو في جهد مبقاش استرخاء ده يبقى ثبات، فالمطلوب يسترخي بدون اي جهد او نشاط. يبدا بالجلوس في الوضع المريح قدر الامكان، ينظر بعين خياله، طبعا هو مش هيقدر يشوف الحاجات اللي هنقول عليها، فينظر الاول لايه؟ للحجاج عينيه، ده المحجر وده اعلى المحجر، بص للحته دي هو مش هيبصر لكن يتهيأ يعني انه بيبص عليه، يمد يتقل لهنا وبعدين يطلع الى قمه الرأس، ثم يغمض كفيه ببطء ويستنشق نفسا عميقا، يلهث الهواء من رئتيه ببطء الى ان يحس بالاسترخاء تام في سائر انحاء الجسم. ايضا الاسترخاء البدني او العضلي مع استرخاء نفسي، فاي صوت يحجبه عن اذنيه، يتخلى عن اي شعور بما حوله او باي شيء حتى يحسه في جسمه، يشعر ان امامه كل اوقات الفراغ اللازمه، يعني مش مشغول ولا مستعجل، وان المهم في اللحظه دي انه بس يستريح وينسى اي مشاغل او هموم او نحو ذلك. يبدا بارخاء عضلات الراس، واضح، ثم يرخي عضلات الوجه، ثم يهبط الى العنق مرخيان عضلات خلف العنق، ثم الى الكاهل الكتفين في اعلى الظهر فاعلى العضل الساعد الكتفين، ثم بعد ذلك يدخل التدريج عضلات الساقين من الوركين الى الفخذين في الركبتين، فالساقين في الكعب في الرزق في القدم. يعني اذا فعلا نفذ يعني كانه بيسبح في الفضاء يعني. العبره ان هذا الكلام انه كلما غمز شهاده الاسترخاء فانه يكون اخلى نفسه من سلسله من بواعث الاشتهاء المحتمله. لو بات الاشتهاء او الخرف هذه الحاله، لانه هنا التركيز راح في حاجه ثانيه خالص. العضلات بتعمل كذا وكذا، فهو بيدخل يسترخي نفسيا بيسترخي وقرر ينسى كل حاجه ثانيه، فبالتالي مما هينساه موضوع الخرف. في نفس الوقت هيتخلص من العصبيه اللي بتحصل نتيجه انسحاب النيكوتين. اليوم الرابع طبعا اعظم فائده هيكون حصل عليها مغادره النيكوتين للجسم اول فائده عاجله بعد ان يكون قد اكمل. لو اثر الثلاثه ايام في لياليها وبدون ان يمد يده الى التجاره يكون جسمه تخلص تماما من النيكوتين. كذلك لو نكر ما مضى فهذا سوف يصرف ذهنه عن النضال الذي يقوده مع النيكوتين، ويبدا يشعر بالثمرات او الفوائد اللي حققها حتى الان. طبعا مش النيكوتين بس، هو تخلص من النيكوتين ثلاث ايام اللي فاتت وتخلص من اول اكسيد الكربون، وبالتالي بيبدا احتمال الاصابه بنوبه قلبيه بيبدا يقل بمجرد ما ينجز هذا الانجاز. ايضا هو بيكون عمل صدقه، تصدق على من حولنا واحسن اليه احسانا كبيرا، لان الصدق والكف في حد ذاته عمل. لماذا؟ انه هو بقى الكف وتوقف عن اذيه من يعيشون معه من زوجه واولاد او زملاء العمل او حتى الاطفال والبعض او حتى الاجنه في وجود المكان. ليه؟ لان دول كلهم بيشاركوا المدخن بالتدخين الايه؟ سلبي، التدخين سلبي، لان انتم بتتنفسوا نفس الهواء في الغرفه، فبالتالي بيدخل الدخان رغم انوف الجميع، بيدخل الدخان الى صدور هؤلاء الناس. فهو بطل بقى موضوع التدخين الاجباري عن طريق جعلهم مضطرين الى استنشاق دخان سجائره. ايضا معلومه مهمه انه بمجرد اقلاع كثير من المدخنين عن التدخين فانهم يصبحون بشيء طبعا جديد قوي لأول مرة في حياته من بعد ما وقع في الدخين بيصبح يعني يكره رائحة الدخان، اللي بدأ الشعور الصحي يرجع إليه، فلأول مرة هيبدأ يشعر بكراهية لرائحة الدخان ولا يصيب أبدا أن يدخل في خياشيمه الذي أخذ الثمرات. أيضا تتحسن أن المدخن إذا توقف حاسة التذوق والشم، فيتلذذ أكثر بالطعام والشراب، وأنفه تكون أكثر يعني شدة في استقبال الروائح العطرية التي يستنشقها. كذلك طاقته تزداد بمرور الأيام بعد ما كان عاجزا عن الرياضة، مثلا يبدأ يمارس فعلا تمارين رياضية أو أعمال منزلية إلى آخره. يوم الخامس أهم شيء أن يحذر المثيرات. ما مضى من الكلام منصب على مرحلة الإقلاع، لسه السيارة إيه بتطلع من الأرض بتجري بسرعة، لسه ما طلعتش بقى الهواء يعني. فكلامنا في المرحله الماضيه اللي هي عمليه الادمان الكيميائي والعبوديه للتجاره، هذه الاعراض الجزئيه اللي مترتبه على الاقلاع عن التدخين لا تفيد كل المدخنين السابقين الحديث العهد بالاقلاع عن التدخين. اما الذين يتاثرون بهذه الاعراض بسبب الاقلاع عن التدخين فان تاثيرهم ياتي فوريا. وهذه يعني الاعراض دي زي اي اثار جانبيه اي شيء. الناس للاسف تقرا الورق المصطفى في الشتاء ودي المفروض ما تطلعش العرض المشاكل اللي بتعملها الناس. ويعمل ايه بقى؟ يقرأ أثار جارية يقول بس الأدوية دي هتموتني فيها كذا وفيها كذا وفيها كذا. طبعا ده بيجبروا شركات الأدوية من الناحية القانونية إنه لازم ينص على أي ضرر للدواء. فالضرر الجانبي مش شرط يحصل، يعني قد يحصل لبعض الناس وقد لا يحصل لبعض الناس. فالشخص الجاهل يقرأ يقول لك ده، أو يجي بس لبعض الأدوية النفسية يقول لك دي أنا برضه عندي سكيزوفرينيا، ده بيقول لي السكيزوفرينيا والاكتئاب والقلق مش عارف، ويقعد عندي أمراض هو ما عندهوش حاجة غيرها، ممكن يكون مقصود حاجة ثانية خالص، قد يكون الأثر الجانبي هو اللي مقصود خيال في بعض الأدوية. واضح؟ فهو ما بيضعش الكلام في المكان. فنفس الشيء الكلام اللي قلناه على الأثار الجانبية، في بعض الناس مش شرط كلها تحصل، فبعضها يحصل عند واحد ما يحصلش عند الثاني. بس كنوع من الصدق بنبلغ احتياطي مسبقا بكل ممكن أن يحصل عشان لما يحصل ما يفاجئش، بيكون مستعد نفسيا أن يصبر ويعرف يتواجد قد إيه ويتواجد قد إيه. لكن مش شرط الكل هيجيلهم الكل. اللي بيتأثروا طبعا بيتأثروا بطريقة ثورية وتضربهم أعراض الإيه؟ الانتحار، وقد لا تصيبه أيضا، لكن إن أثرته كما قلنا فتكون خلال أيام الأولى القليلة من الانقطاع عن التدخين. لكن في شيء مهم هو إذا وصل فعلا صبره إلى اليوم الخامس، ها لو هو صبر لحد اليوم الخامس بالذات فكده يكون عدى فعلا أصعب مرحلة، وهي المرحلة الثانية بتاعة أعراض الانتحارية تكون على أشد جهد بالذات النيكوتين وهذه الأشياء. إذا وصل صبر الخمس فدي مشرط كبير يعني، وإن من أسوأ الأعراض فاضطرت الآن في خبر كامل. في اليوم الخامس الكلام على فخ بقى، فخ من فخ الإدمان. طبعا التدخين هو عادة، عادة واضح، والعادة السلوك يمكن أن يصبح أوتوماتيكيا بحكم التكرار، والتخلي على عادة من العادات يتطلب تنبها إلى ضرورة تجنب ما هو آلي من التجاوز المعتاد مع المظاهر الروتينية. عادة التدخين مرتبطة في أكثر الأحيان بالعديد من الأحداث الحياتية، هو خلاص من كثر التكرار والإدمان والتعود على سنوات دايما تكون بتمشي بطريقة ميكانيكية، يعني هو خلاص الأمور بتمشي في مناخ معين زي ما قلنا سقوط، كأن خلاص متعود عليها تيجي ورا بعضها بصورة آلية. احنا ما عايزين، مش عايزين نحدث الآلية دي، عايزين نقطع الآلية. بمعنى مثلا مرتبط دايما التدخين عند كتير من الناس باحتساء القهوة، اللي هي طبعا كمية كافيين محترمة يعني في القهوة، فهو عندهم عادة كده يا شاي مع التدخين يا إيه يا قهوه مع التدخين او مع اكل الحلوى، او هو بيتكلم مثلا في التليفون، او بعد ما يخلص الطعام، او عند الغضب، او عندما يعني ايه يدير محرك السياره، او عندما يجلس يقرا، او عندما يفعل اي شيء من الاعمال المنزليه وهلم شر. فهناك مثيرات وبواعث التصقت مع التدخين، فبمجرد ما يمسك جريده مثلا بإيه لازم يكون معاها السيجاره، احيانا اذا دخل الحمام يكون معاها السيجاره الى اخره. طبعا ترك التدخين مش هتكون له غير كل العادات، لكن يعدلها. فاذا كان اشعال السيجاره ياتي في العاده عقب تحضير فنجان القهوه مثلا، فان ترك التدخين قد يعقبه تخلي مماثل عن هذا الفنجان، يبقى ايه شيل بقى حته فنجان القهوه، او حتى بدلا ما تاخده الساعه مثلا 8 خليه الساعه 9، يعني غير حاجه عشان ما يبقاش النظام النمطي والتكرار مستمر. او ان هو حتى لو بيشرب القهوه يبقى يشربها في الفنجان من نوع ثاني غير اللي اتعود عليه، لازم يعمل نظام التغيير. فالليل عشان يساعد على التبديل في العادات، التبديل في العادات. ايضا بعض الناس عندها يعني عاده مرتبطه بالتدخين ولها ايضا تاثير مدمر على من يريد ان يتخلص منه. وطبعا دي الحمد لله مش موجوده باذن الله قطعا في المتدينين، ونسال الله ان يتوب على من يتورط في هذا، وهو تناول الكحول، هذه المشروبات المحرمه. واضح؟ فالكحوليات كادت تكتب والسجائر منبهه، فلذلك العلاقه بينهما هي علاقه تدميريه، علاقه تدميريه. كذلك شرب الخمور يضعف قدره شاربه على ان يتخذ قرارات حكيمه، وبالتالي الارتباط مع مصيبه الكحوليات والعياذ بالله تحد قدرته انه ياخذ قرار حكيم، قرار عقل، بترك التدخين ده قرار للعقلاء. فمثل هذا الانسان الذي يتلف عقله بالتدخين طبعا ويضعف ارادته لن يستطيع مقاومه اغراء التدخين قدر ان يقلع عنه، لان ارادته ضعيفه. اما اليوم الثالث فبتحصل معاناه لاعراض انتحاريه اخرى لا تنال الا القله من المتوقفين عن التدخين. تحصل ممكن اضطرابات عاطفيه متواتره بين صعود وهبوط، قد يحدث مشاكل التركيز، مشاكل النوم. فدي كلها برضه ايه تركز الاعراض اللي تخلي عن النيكوتين. ممكن إنسان ما يتعرض على الإطلاق لهذه الأعراض. أما التقلبات العاطفية فممكن يحس إن التركيب العاطفي قد اختل بسبب التوتر والقلق والعصبية أو التشاؤم والتفاؤل إلى آخره. دي حالة إيه؟ عدم التزام الانفعالي، تخلفل الانفعالي، وارد برضه بسبب السحاب يعني. وده العرض مؤقت لا يحتاج أي إجراء عليه، لا يحتاج أي إجراء عليه ويزول بإذن الله بسرعة. التقلبات العاطفية بالذات أحد حل معاها إنه إيه؟ يطلق لها العناد، ممكن يجي له نزوع الى البكاء، فنقول له عيط ادرك الزور، ما نقولوش احتفل، لا يطلق ياخذ راحته مفيش مشكله. فاطلق العناد لهذه التقلبات العاطفيه، لان اذا تعمد حفظ الدموع فهيزيد التوتر. واضح؟ مثلا اذا شعر بالغضب لا نقول له اقمع هذا الغضب، ما فيش مانع انك تنفس عن الغضب حتى لو رفعت صوتك شويه. واضح؟ فنطلق العنان للاضطرابات العاطفيه فتره مؤقته وتزول يعني. ايضا ممكن يشعر بصعوبه في التركيز، تركيز في اداء الاعمال اليوميه، بل ممكن من مسائل حسابيه اساسيه ما يقدرش يحلها طريقه ثلاثه في الاسبوع الاول، تركيزه بيضعف شويه. واضح؟ طبعا دي بسبب الانسحاب ايضا من السبب يعني. فهي عرض تماما زي شعور بخفه الراس وسبب الزوال طبعا اول اكسيد الكربون من دمه، هو في الظاهر ضرر، ضرر ان هو حس الدوخه، لكن احنا قلنا دي علامه صحيه، معناها ان الدم بيعدي بقى المجرى الطبيعي، فدي علامه صحيه، ولكن في الظاهر دي اي دوخه، فدي معناها بدا يرجع لايه؟ للسوائل يعني. واضح؟ فالدماغ ايضا او المخ محتاج بضعه ايام حتى يصل الى كي يتكيف مع الوضع النظيف، الوضع الصحي الجديد، ويعمل التوازن بقى في ايه؟ في الوظائف مع هذا الوضع الجديد. امر مهم جدا ان ساعتين النيكوتين ماده منبهه له تاثير تنبيهي، فبالتالي يساعد على التركيز. واضح؟ ففي هذه الحاله يعني طبيعي لما نوقفه هيبدا يعاني من ايه؟ من مساله التركيز. وطبعا هل معنى ذلك ان الوضع خد دواء منبه بقى؟ لا، ما نحتاجش لمنبه ليقلل من حد النيكوتين، بل نطلب قليل من الصبر. اصبر شويه الى ان يعود الدماغ او المخ الى ثالث عهده من التجاوب الصحي بدون الاعتماد على مواد اجنبيه عليه. برضه مرحله معقده وبتتحسن. فاي اهم شيء في حاله الخلل في التركيز، اهم شيء هو الايه؟ تجاهل هذا الشعور. يتجاهل الشعور ده ما يخافش فيه. لما يجي له الشعور يقول انا اللي حل مساله حسابيه مش عارف يركز فيها، فيقول تجاهل هذا الشعور، وتجاهله هو الذي يزيله بطريقه تلقائيه باذن الله تعالى. ايضا يحصل اضطراب في النوم عند بعض الناس وهم خلل. واضح؟ ممكن تزداد ساعات النوم عن العدد المعتاد، ممكن تقل، ممكن يجيله أرق متقطع في الليل، النوم متقطع، ويحصل نوع من الأرق أثناء النوم فيتخلق الفراش ويعني ينقص هنا يعني النوم. طبعا ده أيضا اضطراب مؤقت في عادات النوم، لابد أن يزيد تلقائيا بإذن الله تبارك وتعالى خلال أسبوعين أو ثلاثة، هذا الصح في آخر بعض، ومن خلال أسبوعين أو ثلاثة يبدأ يعني إيه يعود إلى سواه يعني. ماذا يفعل مع اضطرابات النوم؟ يحاول ان يبدل عادات النوم، يعني ما يذهبش الى الفراش في المعاد بتاعه، لا يذهب الفراش اذا شعر بالمعاد بس، لانه لو ذهب الفراش هيقعد بقى من الارق والاشياء دي عنده ارق، لا يقول انا مش حابب الفراش الا لما اشعر ان انا محتاج فعلا النوم، وبالتالي لو استفدنا النوم بدل ما نقعد في السرير ساعتين ثلاثه ارق يعني. فيبحث عن عمل اكثر متعه له، يصلي، يقرأ القرآن الكريم، يقرأ شيئا يفعله وهكذا. أما اليوم السابع فهو طبعا يكون لو وصل لهذا اليوم فده يعني شيء عظيم جدا ورائع يدل على الصمود يعني. وإن كانت المعركة لم تنتهي، لكن الصمد اليوم السابع بحاجة يعني رائعة، لأنه في اليوم السابع يكون تجاوز أسوأ مراحل الإقلاع عن التدخين. وهذه الأعراض الانسحابية كما قلنا يعني إيه تصبح أقل حدوثا، وإذا حدثت تكون أخف وقعا وأخف أثرا. وبالتالي الحلقات اللي كانت بتشد قبل كده للتسجيل بعد يوم السابع بتايه؟ بتضعف وصارت في طريقها الى الزوال من تلقاء نفسها. ممكن الانسان يوصل بقى لمرحله انه وصل اسبوع كامل من غير تسجيل يعني نقص كبير قوي قوي، وينتشر انه انجز انجازا عظيما، وتستهد به القناعه بانه قد كتب فعلا معركه الاسلام عن التسجيل. بدافع من هذه النشوه ومن تلك القناعه يسمح لنفسه بالاسترخاء التام، وهذا يؤثر على عزيمته فيضعفها، ويجعل نفسه مستعدة للتهاوي أمام إغراء شخص غريب يعرض عليه في إحدى مناسبات التجارة فيدخنها، وبالتالي يرجع ثاني لوحم يعني التدخين. بعض المدخرين ينقطع عن التدخين مثلا مده زي 7 أيام بقصد اثبات مقدرتي على التحكم فقط، ومش عايز يدخر على طول، هو عايز يثبت ان انا لما باخد قرار انا نفذت، عندي قوه اراده. لما يعدي فتره زي كده مش انا نفذت وثقت ويرجع تاني لحد. فالهدف بتاعه مش الاقتناع الكامل، لا، اثبات قوه الاراده. وبالتالي لما انا اتخمصت بقى الاسبوع يبقى انا كافي نفسي، كافي نفسي بايه؟ بسيجاره، وايه مفيش ضرر ان ارجع، لان انا لما بعوز اتخلص بقدر اتخلص. فيسول نفسه هذه الايه؟ هذا التسويس يعني. يعني تطغى الرغبه في اثبات القدره على التحكم على قهر الدوافع الى التدخين حتى تصير اقوى من المهمه الاساسيه وهي الخلاص من التدخين. ثم لازم بقى يعني ينتبه لشيء مهم جدا، وهو ان الطريقه الوحيده لاثبات مقدره الانسان على التحكم في ميله الى السجائر هي رفض تدخينه في اي مرض ومهما كان الشخص الذي يعرضه يعني عليه. ممكن يقول طب انا هرجع بقى ايه يعني بطلت واثبت ان انا قادر احترم قراري، فهرجع بس يعني سيجارتين في اليوم 3، مش هرجع للشراهه يعني السابقه. في 99% من الحالات المماثله يعود الى عادته القديمه تماما بالادمان الشاغل الى اخره. لكن على كل الاحوال كونه بيقدر يقعد اسبوع وينقطع وحتى لو كان بيرجع ثاني برضه مؤشر جيد لحقه، ما زال مؤشر جيد لحقه، لان ده معناه بيضاعف يعني فرص بقائه منقطع عن التدخين فتره يعني طويله. اليوم الثامن تيجي مرحله الايه؟ التسويف او التبرير. كما قلنا يعني او نقول يعني هناك 4 مراحل لابد ان يجتازها كل من يريد ان يقلع عن التدخين. التفكير في ضبط هذه العاده او الادمان، يبقى بيفكر الاول في ان يتركها، اتخاذ القرار بالامتناع، وقف التدخين، ثم الصمود. اذا صمد امام مغريات التدخين لمده ايام يعني يكون اكمل كمرحله، يكون اكمل 3 مراحل. التفكير في ضبط العاده او الادمان، اتخاذ قرار الامتناع، وقف التدخين. يعني قطع ايه؟ 3/4 المسافه. لكن لسه الايه؟ الصمود. الصمود يجب في مرحلة الصمود الانتباه إلى مخاطر الانزلاق إلى أكاذيب التسويف والتماس الأعذار العقلانية، يسموها rationalization، بحيلة دفاعية لعقلنة الأمور. يعني يخدع نفسه، يصبها بطريقة فلسفية كده عقلانية عشان يخدع نفسه، زي اللي عايز ياكل الحمار مثلا، يقول ما أشبه أذناه بأذني الأرنب عشان يكذب. واضح يعني أصلا يخدع نفسه علشان ينفذ حاجة هو مش قصد يكسر قاعدة ولا قصد يعني إن إرادته ضعيفة ولا حاجة. هو زي إيه بقى؟ زي الأمثلة اللي هنقولها. في المراحل اللي فاتت هو ما عملش يعني هو أخذ القرار وما لجأش للشيء الدفاعي، ما لجأش للتسويف خداع النفس والعقلنة. لكن المرحلة اللي بعد كده بتاعت الصمود هي اللي بيدخل فيها هنا، يبدأ بقى يحل تاني، بس المرة مش عايز ينهدم فبيجيبها الصورة صارت مقنع كده. العلاج هذه الحالة إن إحنا نجيب له كل مسوغ ونناقشه له ونبين له إن تفكيره غير سديد في هذه المسألة مو صحيح. فنقول خليك صادق مع نفسك بدل ما تخدع يعني نفسك وتبرر عقلك السلبي. من هذه المسوغات اللي يقول لك مثلا أنا والدي عاش 97 سنة وكان بيلحم، ما توقفش عن 30 يوم واحد، وعمره من عمره طال وما حصلش إن هو يعني مات زي ما أنت بتقوله كده، فننقطع عنها ليه؟ طب انا والدي يعني عاش هذا العمر الطويل وبيدخل طول حياته وكان شارد وما حصلوش حاجه، فانا كمان ما توقفش. ممكن واحد ثاني يقول انا وزني بيزيد بسبب ارتفاع التدخين، السمنه دي شيء خطير وام الامراض الى اخره. ممكن واحد يقول انا اثبتت ان انا قادر على ترك التدخين، ودي كفايه ان انا اثبتت قوه الايه؟ الاراده. واحد ثاني يقول انا ساعد بعد التجربه فعلا ثبت ان انا مستحيل اتخلى عن القياده. واحد ثاني انا مش قادر الصراحه استمر على الوضع ده كده، شويه فوق شويه تحت، لا انا عايز ابقى تحت على طول. بقول هل كده؟ هل دي فعلا تسوغ له هذا القرار؟ ده كله ان لو في سبب بقى عشان ترجع تدخين في الحقيقه غالبا هذا السبب ما بيكونش صحيح، ده نوع من العقلنه او التسويل يعني. تمسك واحده واحده فنصحح نوع عمليه التسويل دي او العقلنه، بدل ما اقول ان انا زي ما والدي ما ماتش بدري بسبب التدخين يبقى انا كمان ممكن ادخل ما يحصلش. فنقول له طيب اذا كان الموضوع يعني موضوع حظ يعني، فمن يدرك ان الحظ سيواتيك كما واتى اباك. لكل قاعده استثناء، كل قاعده استثناء، فاجوب بحاله ضعيف. وان كان في الواقع مش ممكن، يعني 91 سنه لا، يعني صعب يوصل 90 سنه او حاجه 90 وهو غرقان في التدخين بالصوره دي، حتى ينعاش اكيد في امراض مش كده يقطع بيه تربيه بلا جدال. لكن هنفترض فاذا كان والدك ده استثناء من الاستثناء، فمين يضمن لك ان انت هتكون استثناء؟ المفروض ان انت تاخد على ايه؟ القاعده. كذلك اللي ابوه كان بيضربه وهو طلع كويس، فنقول له انت يعني ربنا لطف وطلعت كويس، بس ده استثناء، مع الضرب اللي يطلع كويس. مش معناها بعد كده ان اولادك لما تضربهم هيطلعوا اثرياء يعني. اما حته ان انا ازداد وزنا والتدخين يخليني اثمن الى اخره، هو في الحقيقه ان هو ممكن يكون بيتعمد ان ياكل كتير عشان يجيب الحجه دي. يعني يدخل ويقول ده هو التدخين اللي عمل هذه المشكله. وبلا شك السنه ولو بدرجه كبيره هتكون اخف من الاستمرار في التدخين، لان ممكن بعد كده بعد ما يقلع يعني يعالجها بصوره او باخرى. وقلنا قبل كده انه لو يعني مرض رياضه مش هيحصل مشكله. واللي بيقول انا بقى اثبت قدرتي على اخذ اخر القرار، فخلاص ارجع ولما احب عن محل، نقول له لا، نقول له عشان تقدر تبرهن على قوة الإرادة فهو الاستمرار في الامتناع عن التدخين مش الموضوع يعني. فطبعا هو هذا التسويق اللي يحصل نتيجة المعاناة التي عانيها من فترة يعني السابقة، فلا بد من تصحيح هذه يعني المفاهيم. أما في اليوم التاسع فهو يوم أو يعني يكون التسويق في مزيد من التخطيط للمستقبل، فيتعرف على يوم لا يمكن ان يصادفه بعد اليوم من عقبات في طريق التخلص من قيود العبوديه للتجائر. وكما قلنا يدون على صفحه من الورق كل العقبات التي يتوقع ان يواجهها بعد كده مقابل الجزاء. اما اليوم العاشر طبعا هو بعضهم بيقول ان التدخين يزود الوزن، يعني نقول التدخين في حد ذاته لا يؤدي الى زياده وزن الجسد. وإن كان فعلا حوالي ربع اللي بيبطلوا تدخين فعلا تزداد أوزانه بمقدار 2.5 إلى 3.5 يعني كيلو في المتوسط. الذي يخطر في هذه الحالة إن زيادة الوزن لا تأتي بطريقة أوتوماتيكية بعد التدخين، بتكون أسباب معروفة، أسباب تتعلق بإيه؟ إسراف أوزان الطعام. واضح؟ فلا علاقة له بعملية الاستقلال أو الأيض أو الإيه؟ التمثيل الغذائي، ملوش أي علاقة بالموضوع ده. واضح ان هو راجع للسبب، واضح ان هو اللي بياكل ايه اكثر ليه؟ لان الموضوع الانشغال الدموي بالسيجاره هو بيعوضه عن طريق ملء الفم بالايه؟ بالطعام. فالمكتوب ان هو لا يتعمد انه يعوض السجاير باكل كتير. ايضا كما قلنا حاسه التذوق طبعا بالايه؟ تتحسن بعد ما وقف التدخين. فالطعام بيكون ايه؟ يتمتع بالشم والتذوق اكثر لان بدات تعود الصحه لحوادثه، فبيميل الى الاصابه بالطعام بسبب تحسن صحته العامه وزياده حاجته الى المواد الغذائيه. ولو زاد حتى وزنه مع الوجبات المتوازنه فبيحتاج كما قلنا لممارسه الايه؟ الرياضه او المشي يعني سريعا. هناك تبدلات نفسيه كما قلنا، التبدلات النفسيه ممكن لها تزيد رغبته في الطعام. يعني بعض الناس هو لما يروح الان شويه او حاجه من الاخر يقول لك بينفذ غيره في ايه؟ في الاكل. اليوم الاخير وهو يوم 11 اذا وصل له الانسان بنجاح فانه يعني انه تمكن من اتقان المهاره او المعرفه التي تمكنه من التحكم في الموقف او في الموضوع. فيسترجع في ذاكرته الخطوات التي اتخذها لقهر بعض المواقف الصعبه في حياته. ان هو بعد ما يوصل للشراش يبدا يسترجع، يقول انا مررت قبل كده بمواقف صعبه في حياتي واجهتها بشجاعه ونجحت في اني اسيطر عليها. فيبدا يذكر نفسه بالانجازات اللي عملها في مواقف ايه؟ يعني صعبه في حياته وانه خرج منها منتصرا. ويقول بقى يتعلم ايه من الثبات في المعركه، وتعلم ايه ايضا من الثبات في معركه الام يعني ايه السجائر. وكلما ابتعد عن اليوم الذي هجر فيه السجائر طبعا كما قلنا يقل شعوره بالاعتماد على العوامل التي تهيئه لادمان او الاعتماد على النيكوتين، وتقوى العوامل النفسيه التي تؤذه اذى على الاستمرار في نفس التدخين. اهم شيء موضوع بقى الانفعال الاجتماعي. الانفعال الاجتماعي التواجد في مواقف اجتماعيه فتتم المكرة للتسخير. فضروري جدا الشهر الأول، الشهر الأول لابد أن يحفظ بالنسبة للأشخاص الذين يخالطهم، كأن هم بيكونوا بسبب النقوص وهم هم بيكونوا بسبب النجاح. يفضل دائما من فترة شهر يقاطع جماعة مدخنين، ما يتواجدش في مجالس فيها مدخنين أو حتى ممكن يعني يدعو إلى التدخين. وممكن يقول ساعات أن أنا بقى عملت تلقيح ضد التدخين، أنا أجلس معهم وما دخلش، يعني ده إذا نجح يبقى مطر، يعني لو قدر فعلا أنه يسقط هذا الصمود. على الأحوال الطريقة الأمثل كما قلنا الانقطاع عن التدخين دفعة واحدة وهي أنجح وسيلة بلا شك، لكن كما قلنا بعض الناس تكون إرادتهم أضعف من ذلك ويضطرون إلى وسائل أقل مباشرة وأكثر حركة ويعني روية. في طرق يعني أخرى كطريقة مرض على معين نوع معين بيكون فيه إذن المسكين لكن أقل، يعني هي حاجة وسائل من ناحية العملية لازم تكون طبعا من خلال الطبيب يعني، أو في حاجات موجودة في أمريكا يعني زي مثلا اللصقة معينة أو لزقة تتحط على الجسم والجسم يبدأ يمتص منها النيكوتين على فترة معينة بحيث تقل تدريجيا كرة النيكوتين إلى آخره. على أي أحوال نجاح المدخن في الإقلاع عن التدخين مدة من الزمن لا يمثل سوى الخطوة الأولى في رحلة طويلة لا بد فيها من الإرادة يعني القوية، كما تعرفون يعني المعركة الضارية. وبعض الجماعة الأمريكان يعبر عن المعركة دي والتجربة بيقول إيه؟ بيقول إن الإقلاع عن التدخين من أيسر الأعمال وقد قمت به مئات المرات. فلا بد الانسان يواجه يعني بعض التازم واستمرار الانتكاس والرجوع الى عالم المدخنين، لكن ينبغي ان ينتكس بعض الاجراءات حتى لا يرجع الى الانتكاس ويتصدى لازمه الانتكاس. كما قلنا يعني لو قابل واحد مثلا ممكن يعرض عليه تدخين منحدر جدا ومستعد لقرار حاسم بالرغبه والا يعني يلين، ويكون مستعد لمثل هذه الاحتمالات كيف يعني يواجه هذه الظروف يعني الطريقة، أو يذهب بسرعة ويعتذر عن المجلس ويتواجد مع هؤلاء الناس قبل أن ينهار. هذا ما أردت محاولة يعني تلخيص من الفوائد حول هذا الأمر، وأرجو أن يكون في فائدة على الأقل لغاية الإخوة المستمعين الآن. وبلا شك مشكلة كانت مشكلة حقيقية مش وهمية ومنتشرة انتشارا مريعا، فلعل المسجد يكون منه أشعة يعني تهدي بعض الشباب أو للأسف أحيانا بعض الشيوخ الذين ما زالوا منتشرين على إدمان هذه اللفافة المذمومة. كل قولي هذا أستغفر الله ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.